ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى النقطة الخامسة، وهي: هل يشمل الدم الجرح وقطع العضو أم لا؟ فلو أكره السلطان الوالي على أمر من الأمور، المرتبطة بالدم، كأن يجرح زيدا المؤمن أو يقطع عضو زيد المؤمن، فهل يجوز للوالي الجرح وقطع عضو من أعضاء هذا المؤمن من باب الإكراه أو لا؟ يوجد قولان. القول الأول هو ما ذهب إليه الشيخ الطوسي قدس سره، كما حكاه عنه في المسالك في الجزء الثالث في الصفحة 141، وهو عدم الجواز. فكما أنه لا يجوز القتل إكراها، كذلك لا يجوز الجرح إكراها. ولذا قال في المسالك: ومقتضى استثناء الدماء أنه لا فرق بينها، لا فرق فيها بين أن يكون بطريق القتل أو الجرح. وبه صرح الشيخ رحمه الله في الكلام، يعني في كتاب الاقتصاد، الكتاب الكلام الذي كتبه في العقائد. هذا القول الأول. والدليل عليه هو قوله عليه السلام: إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقية، حيث دلت الرواية على مشروعية التقية إلا في الدماء فلا تقية فيها. هذا أولا. وثانيا، عنوان الدم يشمل الجرح ويشمل قطع العضو من أعضاء البدن، والنتيجة هي عدم مشروعية التقية في الدماء مطلقا، سواء استوجب ذلك قتلا أم جرحا أم قطع عضو. القول الثاني، وهو رأي المشهور من الأعلام والذي تبناه الشهيد في الروضة، وكذلك بحر العلوم في المصابيح وصاحب الرياض وقواه المصنف، وهو الجواز، جواز التقية في الجروح وقطع الأعضاء. وأنقل لك كلام من أشار لهم المصنف. مثلا الشهيد في الروضة، شهيد الثاني، يقول: ويدخل في الجواز الجرح. فرح. لأن المروي أنه لا تقية في قتل النفوس، فهو خارج، الجرح خارج عن القتل، وألحقه الشيخ بالقتل، يعني الشيخ الطوسي كما أخبرنا. هذا الشهيد الثاني. المصابيح للسيد بحر العلوم مخبوط فلم يصلنا. الرياض، الرياض، سيد الرياض قال: وإظهار الإطلاق وظاهر الإطلاق يعني الدم يشمل الجرح أيضا كما عن الشيخ الطوسي، إلا أن لزوم الاقتصار في الخروج عن العمومات المجوزة لفعل المحرمات بالتقية يقتضي المصير إلى جواز الجرح الذي لم يبلغ حده، يعني حد القاتل. هذا رأي صاحب الرياض وقواه المصنف. ويمكن الاستدلال على هذا القول وهو الجواز بأدلة أربعة أشار لها المصنف. الدليل الأول: عمومات التقية من قبيل رواية زرارة التي تقدمت عن الباقر عليه السلام: التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به، حيث دلت الرواية على جواز التقية عند الضرورة. هذا أولا. وثانيا: من أكره على دم أو على قطع عضو فهو في مورد تقية وضرورة، فيجوز بالتالي له التقية والجرح وقطع العضو ولا حرمة عليه. واضح؟ هذا الدليل الأول الذي استشهد به المصنف. والدليل الثاني: دليل نفي الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، حيث دلت الآية على عدم وجود حكم حرجي. هذا أولا. ثانيا: حرمة الجرح، لو حكم الشارع بحرمة الجرح أو بحرمة قطع العضو عند الإكراه لكان ذلك حرجيا على الوالي، والحرج منفي بقاعدة نفي الحرج، والنتيجة أنه لا يحرم، لا يحرم الجرح أو قطع العضو عند الإكراه، لأنه يلزم من الحرمة الحرج. الدليل الثالث: حديث الرق رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، حيث دل هذا الحديث كما تقدم سابقا على أنه ترتفع الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية عند الإكراه، فلا حرمة تكليفية ولا حرمة وضعية عند الإكراه. هذا أولا. ثانيا: بناء على هذا العموم في الحديث النبوي نستفيد ارتفاع حرمة الجرح وحرمة قطع العضو عند الإكراه، والنتيجة هي الجواز، يجوز ذلك إن كان عن إكراه. الدليل الرابع الذي أشار له المصنف هو الرواية المتقدمة: إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقيا. حيث إن الظاهر من هذه الرواية هو أن المقصود بالدم والمراد من الدم المحقون هو الدم الذي تبقى به النفس وتبقى به الروح وليس مطلق الدم كما فهم الشيخ الطوسي، إنما شرعت التقية ليحكم بها الدم يعني النفس، لتحكم بها النفس، الدم الحافظ للنفس وليس الدم المجرد الذي هو مجرد جرح أو قطع عضو. والنتيجة يقول المصنف بأن القول الثاني بهذه الأدلة الأربعة لا يخلو عن قوة، إلا أننا قد أخبرناك سابقا فلا نكرر مرة أخرى بأنه المسألة مربوطة بباب تزاحم، فإن كان ما أكره عليه الوالي أعظم من هذا الجرح الذي طلب منه إيقاع بهذا المؤمن كما لو هدد بالقاتل إن لم يجرح زيد من الناس، فهنا يمكن أن يقال بأنه يجوز ارتكاب هذا المحرم وارتفاع الحرمة. وأما إذا كان ما أكره عليه وتوعد به أقل ضررا مما طلب منه، كما لو توعد على أنه وأكره على أنه يشتر ينهب ماله إن لم يجرح هذا المؤمن، فهنا لا دليل على الجواب. وهذه الأدلة الأربعة التي ذكرها المصنف أخبرناك سابقا بما فيها، فلاحظ. أما ما دل على التقية مطلقا فإنه من الأصل لا يشمل الدماء، لا شك في شموله للدماء مقيد. وأما نفي الحرج والإكراه فهو امتناني لا يجري في مورد يكون خلاف المنة. وأما شرعة التقية ليحكم بها الدم مقتضى الدم أنه مطلق كما قال الشيخ الطوسي. ومن هنا أفاد سيدنا الخوئي قدس سره في صفحة 692 أنه المسألة مربوطة بباب التزاحم. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة 26. طبق العبارة الآن جزاك الله خيرا. قال ومما ذكرنا يظهر سكوت الروايات عن حكم دماء أهل الخلاف الروايتين، قال سكوت الروايتين أي روايتين مقصود هذا لا تقية في الدماء التي نحن قلنا ليست هي رواية من الأصل إنما متصيدة ولم نجدها في الروايات، والرواية الأخرى قول عليه السلام ليحكم بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية، هذا مقصود من سكوت الروايتين التي قدمتها. لاحظ ومما ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف لأن التقية إنما شرعت لحقن دماء الشيعة فحدها بلوغ دمهم لا دم غيرهم. وبعبارة أخرى محصل الرواية أي رواية شرعة التقية ليحكم بها الدم، محصل الرواية لزوم نقض الغرض من تشريع التقية في إهراق الدماء، ولا يلزم نقض الغرض لو جوز الشارع دماء المخالفين عند التقية لأنها شرعت لحقنها فلا يشرع لأجلها إهراقها. ومن المعلوم واضح بديهي من بديهيات الدين أنه إذا أكره المؤمن على قتل مخالف فلا يلزم من شرعية التقية في قتله إهراق ما شرع التقية لحقنه حتى يكون ذلك نقض للغرض. لا نقول لأن ما شرعت التقية لحفظ دمه من الأصل، إنما حفظ دمه بعنوان ثانوي. ونحن لا نريد أن نخوض في هذا الميدان والمضمار، وإلا البحر واسع، لكن بعد ملزم التعفف. خوف هذا كله في غير الناصب، وأما الناصب بعد واضح، وأما الناصب فليس محقون الدم كما نقلنا رواية من داود بن فرقد، وإنما من منع منه حدوث الفتنة، فلا إشكال في مشروعية قتله للتقية. خب هذا طبعا الصورة الثانية. إذا الصورة الأولى الناصب، الصورة الثانية، الصورة الأولى غير الناصب، الصورة الثانية الناصب، وأما الناصب هذه الصورة الثانية. الآن الصورة الثالثة، ومما ذكرنا يعلم حكم دم الذمي وشرعية التقية في إهراقه. وبالجملة أعطيك قاعدة كبروية حتى لا تناقش، تقول هناك صورة رابعة يا شيخ عيسى بعد ذلك تفت، تقول لماذا المصنف ما ذكر الصورة الرابعة وهي دماء الكفار الحربيين غير الذميين؟ وبالجملة فكل دم غير محترم بالذات عند الشارع خارج عن مورد الروايتين، يعني لا تقية في الدماء أو ليحكم بها الدم، إنما هاتان الروايتان في المؤمن، فحكم إهراقه حكم سائر المحرمات الذي شرعت التقية فيها. وهذا كأنما مسألة من الواضحات عند الأعلام يعني، فلا نستطيع أن نناقش والوقت قصير والعمر قصير. هو النقطة الخامسة. بقي قد وقد لا تفيدنا شيئا في المقام، قد الاحتمالية لا تجدي، نريد قد التحقيقية، هذا المشكلة. ولا نحن معكم،
وهذا يكفي شفنا انه في مسألة الدماء الاحتياط فيها، وما يقولوا اذا حصلت شبهة في مسألة الدماء فيكفي.
من اين هذه القضية؟ دماء المؤمنين هم يقول لك من الاصل ما عندنا قاعدة كبروية، قرأنا سورة البقرة بكاملها ما وجدنا، يقول الدماء مطلقة محفوظة، الدماء كلها محقونة من الاصل دماء المؤمنين، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هم يقولون هكذا دماء المؤمنين، مثل آية الغيبة ناقشنا قالوا لا المؤمن، وهلم جر، وهذا بحث ميداني عريض طويل يطول بنا المقام لو استقصينا البحث والروايات إلى آخر، لكن نحن الآن ليس بهذا المضمار، ثم بعضكم سيعتبر أقلنا وإلى آخر، فنحن لا نريد أن نخوض الميدان. وإلا هناك روايات مثلا معتبرة الفضيل بن يسار، لاحظ تقول الرواية والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء، يعني المسلم محقون الدم. عندنا هذه الروايات الكثيرة، فكيف تأتي تقول نأخذ بها، فإذا بلغ الدم فلا تقي هذا الدم، لماذا لا تحمل تلك الروايات معتبرة الفضيل بن يسار، موثقة سماعة وغيرها من الروايات التي قالت حقن وحقن الإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء؟ فهذه الرواية بقرينة الروايات الأخرى تفسر بالدم دم المسلم ولا وليس خصوص دم المؤمن. لكن الأعلام بعد كابرا عن كابر، سلف عن خلف، أو خلف عن سلف، يتوارثونها أبا عن جد، ماذا نصنع معهم؟ واضح الكلام الآن؟ وإن كان قلنا في مجال نحن إذا ناقشنا حتى في الغيبة، طيب كيف بعد بالدم الذي هو أعظم الغيبة؟ نحن قلنا أساسا في تأمل في كون الغيبة جائزة مطلقا للمخالف، فكيف بالدم الذي هو أعظم الأمور؟ على كل حال سيطول بنا المقام لو وقفنا كثيرا. بقي الكلام، فلذلك ترجع المسألة للتزاحم أيضا، قد يقال دم المؤمن أولى من دم المخالف مثلا، فممكن إذا كان الوالي مؤمنا وأكره، إما أن تقتل هذا المخالف أو ستقتل، فهنا يمكن أن يقال حرمة المؤمن أعظم من حرمة المخالف على كل. أما إذا كان أقل من ذلك كجرح، إما نجرحك أيها الوالي المؤمن أو تقتل ذاك المخالف، وهو مستضعف. لو كان ناصبيا معاديا مشهرا بالعداوة لأهل البيت، نعم، أما إنسان ممنوع، أحب علي بن أبي طالب، أحب أهل البيت، وليس في قلبي ذرة من البغض أو الحقد عليهم أبدا، أنا محب لهم، لكن ما شبه أنت ولد في بلاد البحرين، الحمد لله، من أبوي مؤمنين، أنا هو البعيد، يقول ولدت من في بلاد الغربة، في بلاد الجهالة، في بلاد الضلالة، وإلا لو كنت مكانك لكنت من المؤمنين بعلي، لكن بعد الظروف، يقول لا. بقي الكلام في أن الدم يشمل الجرح وقطع الأعضاء أو يختص بالقتل، وجهان. الوجه الأول من إطلاق الدم وهو المحكي عن الشيخ، الوجه الثاني من عمومات التقية، هذا الدليل الأول، ونفي الحرج الدليل الثاني، والإكراه الدليل الثالث، وظهور الدم المتصف بالحقن في الدم المبقي للروح وهو المحكي عن الروضة الشهيد الثاني، والمصابيح للسيد بحر العلوم، والرياض للسيد الطباطبائي، ولا يخلو عن قوة. واضح الكلام؟ جيد جدا. ولذلك عفوا دقيقة حتى يضاف هذا الكلام في البحث، أنه قال في الجواهر في الجزء 22 في الصفحة 169 المشهور بل ينبغي القبض في جوازه. لا، أول قبل هذا يقتضي المصير إلى جواز الجرح الذي لم يبلغ حد، كما هو الأشهر، قال الأشهر بل لعله المشهور بل ينبغي القطع بجوازه إذا كان الخوف بترك على النفس، يعني لو خفت على نفسك يجوز لك أن تجرح، هذا مقطوع به، أما في غير ذلك يقول المشهور. نعم. بلي بعد تخير عند التزاحم المتساويين تخير. ثم يتطرق المصنف لخاتمة، وهي رواية شريفة لطيفة ظريفة منيفة موجودة في رسالة الغيبة كشف الريبة في أحكام الغيبة للشهيد الثاني التي أشرنا إليها هذه الرسالة سابقا، ولأجل أن المقام سيطول بنا سنطلب منكم أن تقرؤوها في مباحثاتكم أو في مراجعاتكم، فإنها رواية جدا مفيدة وتنفع في التبليغ، جدا مفيدة. الدنيا تصورت بصورة امرأة لأمير المؤمنين، ليلة الضربة أو ليلة الجهدة أو ليلة الشهادة العلوية، الدنيا جاءت بصورة امرأة لأمير المؤمنين تطلب منه أن يتزوجها. خوف بعد ذلك كيف؟ إن أباك خاض الأهوال وقتل الأبطال وما دخل الخوف جوفه قط كهذه الليلة، هي والله الليلة هي التي وعدني بها حبيبي رسول الله. على كل حال، المسألة 27 وهي هجاء المؤمن، ويشير المصنف لعدة نقاط. النقطة الأولى، ما المراد من الهجاء لغة واصطلاحا؟ يستفاد من كلام المصنف أن هناك معنيين لغويين للهجاء. المعنى اللغوي الأول هو ما أشار إليه الجوهري في كتابه الصحاح حيث قال الهجاء خلاف المدح، الهجاء خلاف المدح. فيستفاد من كلام الجوهري أن الهجاء لا يختص بالشعر، هذا أمر أول يستفاد من كلامه، عدم اختصاص الهجاء بالشعر. الأمر الثاني الذي يستفاد من كلامه هو أن الهجاء مطلق يشمل الشتم بالعيوب الموجودة في المهجو وبغير الموجودة فيه، فإن ذلك كله يصدق عليه أنه خلاف المدح، فسواء كانت العيوب مما فيه أو مما ليست فيه فكله هو خلاف للمدح فيشمله كلام الجوهري. إذن فالمستفاد من كلام الجوهري أمران، الأمر الأول عدم اختصاص الهجاء بالشعر، الأمر الثاني أنه لا يختص الهجاء بالعيوب الموجودة في المهجو بل يعم حتى غير الموجودة فيه. المعنى اللغوي الثاني وهو ما يستفاد من كلام الفيروز آبادي صاحب القاموس المحيط ومن كلام ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث وكلام الفيومي في المصباح المنير، حيث قال الفيروز آبادي في القاموس هجاه هجوا وهجاء شتمه بالشعر، هذا نص كلامه ما أشار له المصنف لا تحرجني معه. فيستفاد من كلام الفيروز آبادي أن الهجاء مختص بالشعر، قال شتمه بالشعر، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الذي يستفاد من كلامه هو أن الهجاء لا يختص بالشتم بالعيوب الموجودة في المهجو بل مطلق يشمل العيوب الموجودة فيه وغير الموجودة فيه. وهكذا ابن الأثير في النهاية أنقل لك نص كلامه في تفسيره للهجاء، قال في مادة هجا، هذا نص العبارة، هجا قال فيه اللهم إن عمر بن العاص هجاني، يعني النبي يقول وهو يعلم أني لست بشاعر تهجه، لأن هذا كتاب النهاية المختص بالأحاديث الغريبة يفسر المفردات الغريبة الواردة في الأحاديث النبوية. اللهم إن عمرو بن العاص هجاني وهو يعلم أني لست بشاعر فهجه، اللهم والعبه عدد ما هجاني أو مكان هجاني. حيث يستفاد من كلام من هذا الحديث الذي أشار إليه ابن الأثير بأن الهجاء مخصوص بال شعر، لأن النبي صلى الله عليه وآله إن صحت الرواية ماذا قال؟ وهو يعلم أني لست بشاعر هجاني وهو يعلم أني لست بشاعر، يعني أنا لا أقدر أهجوه بالشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. واضح الكلام؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لست شاعر إذن لا أستطيع أن أهجو، فمعنى ذلك أن الهجاء مخصوص بالشعر. جيد جدا. وأما المعنى الاصطلاحي للهجاء فهو ما أشار إليه جمع من الأعلام منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد كما أشار المصنف له، حيث قال في جامع المقاصد في الجزء الرابع صفحة 26 قال وهجاء المؤمنين هو بكسر الهاء هي والمد ذكر المعايب بالشعر، ذكر المعايب بالشعر. وظاهر كلام الكركي أن الهجاء مخصوص بالشعر. ك كما أنه يظهر من كلامه أنه عام يشمل المعايب الموجودة وغير الموجودة. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى في معنى الهجاء لغة واصطلاحا. والمصنف تأمل حيث قال لا يخلو عن تأمل، يعني تخصيص الهجاء بالشعر لا يخلو عن تأمل. والسبب في ذلك وإن لم يبين هو وجه التأمل، يمكن أن نذكر عدة أسباب للتأمل. السبب الأول للتأمل في التخصيص اختلاف اللغويين فيما بينهم، حيث إن بعض اللغويين خصص الهجاء بالشعر كال ابن الأثير وكال فيروز أبادي، وبعضهم عمن كالجوهري في الصحاح، فلا يحرز بالتالي أن الهجاء مختص بالشعر مع اختلاف كلمات اللغويين. السبب الثاني هو أنه لا توجد رواية أو آية تامة لإثبات أن الهجاء خاص بالشعر، فلا آية قرآنية دالة على ذلك ولا رواية تامة من حيث السند تخصص ذلك. ثالثا نرجع والعرف، والعرف لا يخصص الهجاء بحسب الظاهر بالشعر. نعم المصداق الأبرز للهجاء كان في الشعر، ولكن هذا لا يعني تخصيص الهجاء بالشعر. والنتيجة هي أن الهجاء يصدر سواء في شعر أو نثر مثلا أو شعر. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية الأدلة على حرمة هجاء المؤمنين. يقول المصنف الأدلة الأربعة دالة على حرمة هجاء المؤمنين. الدليل الأول الإجماع، وهو ما ادعاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة، وسأنقل لك نص كلامه في الجزء الثاني عشر في الصفحة 210. قال وفي التذكرة لمن؟ العلامة. لا خلاف فيه. وفي المنتهى للعلامة. وكشف اللسان للفاضل الهندي. الإجماع عليه، يعني على حرمة الهجاء، للنصوص من الكتاب والسنة لما فيه من إيذائهم وتأنيبهم وإذاعة أسرارهم، ولأنه غيبة في بعض أفراده سواء كان شعرا أو غيره. واضح بعد؟ إذن الدليل الأول هو الإجماع، المدعى من العلامة والفاضل الهندي كما حكاه صاحب مفتاح الكرامة. الدليل الثاني العقل وبيان ذلك، المقدمة الأولى، إن العقل العملي يدرك قبح هجاء المؤمنين. المقدمة الثانية كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، والنتيجة حرمة هجاء المؤمنين لأنها قبيحة، لأنه قبيح. الدليل الثالث الكتاب، وأشار المصنف في كلامه لعدة آيات قرآنية. الآية الأولى قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، وتقريب الدلالة. أولا دلت الآية المباركة على حرمة الهمز واللمز كما هو مقتضى التوعد بالعقاب بجهنم، ويل وهذه في جهنم. ثانيا المقصود من الهمز كما قالوا كثرة الطعن بغير حق، التعيير والشتم بغير حق، هذا الهمز. فيندرج فيه الهجاء والنتيجة حرمة الهجاء. آية أخرى أشار لها المصنف قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. حيث دلت الآية المباركة على حرمة الغيبة، سبق بحث الغيبة. ثانيا هجاء المؤمن هو مصداق في بعض موارده للغيبة، ليس هو بالضرورة يكون دائما غيبة، لكن في بعض مصادقه يكون من الغيبة، كما لو كان ذكره بعيوب هي فيه وفي غيبته. هجاه بعيوب هي فيه وفي غيبته، فيكون ذلك من الغيبة فيكون حراما. آية ثالثة قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حيث دلت الآية على حرمة إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، هذا أولا. ثانيا هجاء المؤمنين مصداق بارز لإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، والنتيجة حرمة هجاء المؤمن لأنه من إشاعة الفاحشة. طبعا في مناقشات لكن نحن أشرنا لها سابقا عند البحث في هذه الموارد. إذا هجوت مؤمنا ألم تشهد فاحشة فيه؟ شهرت به؟ شنعت عليه؟ قال أشهد فاحشة به مثلا، عيرت. الآية الرابعة لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء إلى آخر الآية. حيث دلت الآية على حرمة السخرية والتعيير، هذا أولا. ثانيا الهجاء هو مصداق من مصادق السخرية والتعيير فيكون حراما. هذا من الكتاب. أما الدليل الرابع السنة، فمما دل من السنة على حرمة الهجاء مثلا ما دل على حرمة التعيير كمعتبرة إسحاق بن عمار من عير مؤمنا بشيء لم يمت حتى يركبه، حيث قد استدلوا بهذه الرواية على حرمة تعيير المؤمن. والهجاء مصداق من مصادق التعيير للمؤمن. من عير مؤمنا بشيء لم يمت حتى يركبه. رواية أخرى نشير إليها، معتبرة عبد الرحمن بن سياب عن الصادق عليه السلام، تقدمت الإشارة لها في بحث الغيبة محل الشاهد لأن المصنف أشار لها فأشرت إليها. والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه، حيث دلت الرواية بحسب سياقها مع ما لم ننقله منها على أن البهتان حرام كما هو مقتضى السياق، حيث ذكرت الغيبة وهي من المحرمات فالبهتان أيضا من المحرمات. ثانيا هجاء المؤمن مصداق في بعض حالاته من مصادق البهتان، كما لو هجوت مؤمنا بما ليس فيه فهذا يسمى بهتان وإن لم يطلق عليه غيبة. والنتيجة يقول المصنف هجاء المؤمن حرام إما لأنه غيبة، إما لأنه بهتان، إما لأنه كذب، إما وإما. على كل حال تم الكلام في هذه النقطة الثانية. طبق العبارة مولاي، قصر من الراحة يسير. قال هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة. بدأ في الحكم، النقطة الثانية بدأ فيها قبل النقطة الأولى. لماذا حرام بالأدلة الأربعة؟ طبعا ما جاب الإجماع هو، لكن أشار بقول أو الأربعة يعني في إجماع، ولا أشار إلى العقل على كل حال، لكنه ملتفت إليك أنك ملتفت يعني. لأنه همزة ولم همز ولمز وأكل اللحم وتعيير وإذاعة سر. هذه الآيات الأربع التي أشرنا إليها، ويل لكل همزة لمزة، أكل لحم ولا يكسب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، تعيير لا يفخر قوم من قوم، إذاعة سر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. واضح. وكل ذلك كبيرة موبقة، فيدل عليه فحوى جميع ما تقدم في الغيبة. كل ما تقدم في حرمة الغيبة يتعدى إلى الهجاء لعدم الخصوصية، لوحدة المنام، ما شئت تقول، بل البهتان أيضا. ما الذي تقدم مما دل على حرمة البهتان؟ معتبرة عبد الرحمن بن سيابة. ارجع 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 هناك صفحة 325 تجد المصنف ذكر هذه الرواية، معتبرة عبد الرحمن بن سيابة. بل البهتان أيضا بناء على تفسير الهجاء بخلاف المدح. ها بدأنا الآن في النقطة الأخرى التي عنوناها أولى في بيان معنى الهجاء. بناء على تفسير الهجاء بخلاف المدح، يعني سواء كانت فيه أو ليست فيه فيشمل البهتان. بناء على تفسير الهجاء بخلاف المدح مطلقا وليس ولو لم يكن فيه كما عن الصحاح، فيعم ما فيه من المعايب وما ليس فيه كما عن القاموس والنهاية والمصباح. لكن في هذه الكتب الثلاثة القاموس والنهاية والمصباح تخصيصه بالشعر، تخصيص الهجاء بالشعر. الآن المعنى الاصطلاحي، وأما تخصيصه بذكر ما فيه بالشعر كما هو ظاهر جامع المقاصد فلا يخلو عن تأمل. ذكرنا أسبابا ثلاثة للتأمل. والحمد لله رب العالمين.